هذا السؤال وجيه جدا، وهو يعني مشكلة نعيشها في هذه الأيام على وجه الخصوص، وإن كنا نعيشها يعني من فترات طويلة ومن عقود متتالية في أمة الإسلام، وهي الشباب الذي من الله عز وجل عليه بالهداية التامة، فتوجهوا إلى مسائل فوق مكانتهم، وركبوا أمورا ليس لهم فيها حظ كأولئك الذين دخلوا في مسائل الجهاد وفعلوا ما هو حقيقة عار على أهل الإسلام كتنظيم القاعدة وغيره ممن اغتر به من شباب الإسلام وأبنائه، أو ركبوا أفكار شاذة في تكفير المجتمعات أو في تبديع المجتمعات أو في تفسيق المجتمعات وتبغيض الناس بعضهم إلى بعض، والنظر إلى المجتمع بنظرة سوداوية حاقدة، وأنه مجتمع منحرف منهار ساقط، إما بعضهم يقول مجتمع كله كافر، أو بعضهم يقول المجتمع كله مبتدع، أو بعضهم يقول المجتمع كله فاسق، وهكذا. فهؤلاء الشباب أولا أذكرهم بحديث صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولعله يتناول شريحة كبيرة ممن سقطوا في شرك الأهواء والتعصب للمبادئ المنحرفة والأحزاب الضالة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة الذي رواه ابن حبان في الصحيحة والبخاري في التاريخ الكبير وجود إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره، يقول حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان رزقا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ من دينه وجعله خلفه ظهريا وعمد إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: يا رسول الله، أيهما أحق بالشرك، الرامي أو المرمي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرامي. هذا الحديث الحقيقة هو من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن أناس لم يكونوا في زمنه ولكنهم وجدوا وكثروا لا سيما في آخر الزمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا التعبير النبوي الذي أوتي جوامع الكلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا صنفا من الناس، فكان الواجب أن نخاف مما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. من هم هؤلاء الذين خافهم النبي عليه الصلاة والسلام علينا؟ ولماذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء؟ خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء لأنهم في الحقيقة يفتون في عضد أهل الإسلام من الداخل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنهم يشوهون صورة الإسلام عند الأمم. فلهذين الاعتبارين وإليهما إشارات ولفتات في هذا الحديث خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء. فمن هم؟ يقول: رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان رزقا للإسلام، قرأ وتعلم وتدين وتنسك حتى حصل خصلتين عزيزتين: رؤية بهاء القرآن وضياء التمسك بالإسلام والسنة على وجهه وعلى هديه، وأيضا كان رزقا للإسلام حصنا حصينا للإسلام، يعلم ويدعو ويذب على الإسلام الشبه ويرد العاديات على أهل الإسلام. ثم بعد ذلك حصل له ما حصل من انتكاس ومن تغير ومن انحراف، ليس انحرافا في الشهوات لا، بل هو انحراف في نفس الدين الذي ركبه، لأنه لم يركب دين الله عز وجل الصحيح، وإنما ركب الأهواء التي يزعم أنها دين. يقول عليه الصلاة والسلام: فانسلخ من دينه وجعله خلفه ظهرية وغيره إلى ما شاء الله، يعني غيره بحسب ما يوافق هواه، فأصبح هذا الدين في ظاهره أنه دين الله، ولكن في الحقيقة هو دين هوى ودين انحراف لا يرضى به الله سبحانه وتعالى ولا يقره. قال عليه الصلاة والسلام: فغيره إلى ما شاء الله، يعني من الأهواء، وعمد إلى جاره بالسيف، عمد إلى أهل بلده، عمد إلى جيرانه الذين هم أحق الناس ببره والإحسان إليه، ومن جيرانه من هو قريب منه ومن هو أعلى من الجيران كالوالدين والأقارب ونحو ذلك، وممن لهم حق عليه في السمع والطاعة كولاة الأمر وغيرهم. عمد إلى جاره بالسيف تحت مظلة أي شيء؟ قال: ورماه بالشرك، يعني أنه ما سبب الفتن ولا قاتل جاره ولا أشاع الفوضى في بلاد المسلمين إلا تحت هذه الشبهة الباطلة، وهي أن جيرانه وأن أهله وأن حكامه قد وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فقاتلهم وفعل بهم ما فعل. فحق أن يخاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، بل ليس لهم في الإصلاح نصيب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شريحة منهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن فيا أيها الشاب، إذا وفقك الله عز وجل للهداية فاعلم أن هذه الهداية لها شروط ولها ضوابط، إن أنت تمسكت بها وفقت، وإن أنت ابتعدت عنها هلكت، وجاءك الهلاك عن طريق الدين الذي تركبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عند الحاكم وغيره: إن لكل عمل شرة، يعني ثورة واندفاع، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الهداية واضحة. الصحابة رضي الله عنهم لما أخرجهم الله عز وجل من الشرك، وهو أكبر مما عليه كثيرا من الناس الآن من المعاصي حينما يخرجون منها إلى الهداية، فالصحابة خرجوا مما كان سائدا في زمانهم من الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، وقد اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذه الرسالة. كلهم يأتون يسألون: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ سؤال عن العمل الذي به ارتفاع المرء في دينه ودنياه. يأتون ويطلبون العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعملون في دنياهم ما يستغنون به عن الناس ويرتفعون به عن ذل السؤال. فخرج منهم هذا المجتمع الإيماني، هذا المجتمع القوي، لأنهم جمعوا العلم والعمل ولم يخوضوا فيما لا يعنيهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم التوجيه السليم، القاعدة العظيمة في الإسلام التي لم يستطع التربويون في جميع الحضارات المتقدمة ولا المتأخرة أن يأتوا بعشر معشارها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمن حسن هدايته ومن سلامتها ومن توفيق الله تعالى لك فيها أن تترك ما لا يعنيك، كلمة واضحة تدرك بها أنت ماذا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يعنيك أنت أن تكون حاكما؟ هل يعنيك أنت وأنت شاب أن تكون الآن عالما؟ هل يعنيك الآن أن تكون مهندسا؟ هل يعنيك أن تكون طبيبا؟ كل هذا الآن لا تعنيك، لأن هذه أمور قسمت في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية جاءت بتقسيم هذه الاختصاصات، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الشيخ محمد رشيد رضا: هذه الآية نص في أن العامة لا دخل لهم بأمور السياسة. هذا هو ديننا أهل الإسلام. فإذا لو أخذنا هذه القاعدة في بداية توفيق الله عز وجل لنا لزيادة الالتزام والاهتداء، ولا نقول للالتزام لأن كل المسلمين ملتزمون شرع الله عز وجل، ولكن بعضهم يقصر في هذا الالتزام وبعضهم يتم هذا الالتزام. فإذا وفقك الله عز وجل لإتمام هذا الالتزام وإتمام هذه الهداية، فاعلم أن هذا التوفيق لا يكون إلا إذا أجريت هذه القاعدة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو قدر أننا اليوم في صلاة الجمعة وهذا المنبر له إمام رسمي سوف يخطب، وقام أحدنا وخطب الجمعة، يعمل خير وبر، يريد يذكر الناس ويرشدهم، ما رأيكم في عمله؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فعمله هذا ضلال. كذلك نص فقهاؤنا الحنابلة رحمهم الله على أن إمام الحي الراتب إذا تقدم غيره فصلى بالناس من غير إذنه ومن غير عذر فإن صلاتهم موقوف صحتها على إذن الإمام الرسمي الراتب، فإن أذن وإلا لزمهم الإعادة، وهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي المعتمدة في المذهب. فإذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا هو تعليلها. فكون الإنسان يضع نفسه في المرتبة اللائقة بها، أنا توي الآن بعد أكمل التزامي وأتمم التزامي بشرع الله، أتمم هدايتي بترك المعاصي والفسوق، فما الذي أعمل؟ أعمل بالطاعة، العبادة، التقرب إلى الله، أعمل بتحصيل العلم الذي يكشف عني الجهل. وأما أن أضع نفسي في يوم وليلة قاضي أحكم بين الناس، هذا كافر وهذا مبتدع وهذا فاسق، أحكم وأضع نفسي في منزلة الأمير أو الإمام، السياسة الفلانية فاشلة والسياسة الفلانية صحيحة، وهذا التصرف من الدولة والعقد المصالحة مع الدولة الفلانية هذا باطل، ثم أو أضع نفسي في منزلة العلماء الكبار فأقول أنت فلان تطلق زوجتك، وأنت فلان طلاقك هذا لا مو طلاق صحيح فزوجتك غير طالق. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم مع عظمهم في العلم يتدافعون الفتوى، وأنت ملتزم لك سنة أو سنتين التزام تمام، وتأتي تريد أن تضع نفسك أنت القاضي وأنت العالم وأنت الحاكم، وأنت حتى بعضهم يحط نفسه هو المهندس وهو الطبيب، وهكذا يجمع الأمور كلها. فمن ذلك نخرج إلى ما أصيب به كثير من شباب أهل الإسلام لا سيما في هذه البلدان، فإن أهل هذه البلدان فيهم الطيبة وفيهم حب الخير واضح وبين، وليس هذا ينفي عن غيرهم هذه الصفة، ولكنهم يتميزون بها ويكثر ذلك فيهم. فأتى كثير ممن صرف الله عز وجل بصره وبصيرته عن اتباع الكتاب والسنة إلى هؤلاء الشباب، وأخذ يغذي فيهم أفكارا باطلة، أفكارا سيئة جدا للغاية. وإذا لم نتصارع في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه الظروف الحالكة في الأمة فمتى نتصارع؟ قررت مبادئ خطيرة جدا عند كثير من الشباب، مبدأ السرية في العمل، مبدأ التجمعات والتحزبات، مبدأ استغلال قضايا الإسلام الكبيرة في خدمة هذه الأحزاب وفي خدمة هذه الأعمال السرية، كاستغلال قضية الجهاد وغيرها وتجييرها لصالح حزب أو لصالح فلان أو لصالح فلان. فهذه الأمور من أخطر الأمور، وهناك أمور تليها ولكنها ليست في درجتها من الخطورة. الأعمال السرية هذه ليست عندنا معشر المسلمين أبدا، لأننا نعيش في بلاد أهل الإسلام ودين الله عز وجل ظاهر، إقامة الصلوات ظاهرة، فليس من الدين العمل السري. ولهذا يقول عمر بن الخطاب بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بأمر دون العام فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا نص عن خليفة الراشد من الخلفاء الراشدين كما عده جماعة من أهل العلم. فليس من سبيل شباب الإسلام أن يتجهوا إلى السريات وأن يذهبوا إليها، فإن ذلك عار في الحقيقة عليهم، فهم إما أن يكونوا على خير فلا بد أن يظهروه للناس، وإما أن يكونوا على خطأ فلا بد أن يظهر للناس حتى يقوموهم ويرشدوهم. أما أن يجتمع اثنان أو ثلاثة أو عشرة على أنفسهم وينظرون في أمور وقضايا كبيرة فذلك من الضلال المبين. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فإنه لا يبايع، ولا يبايع الرجل الذي بايعه كغرة أن يقتل. فهذا نهي صريح عما يحدث بهذه الأعمال السرية من بيعات ومن جعل بعضهم هو القائم على هذا التجمع السري. ولو أخذنا نستطرد في هذا لطال المقام. كذلك التحزبات، لسنا بحاجة في بلاد الإسلام إلى تحزب، بل وجود الحاكم المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذي يقيم الصلاة هذا كاف أن يجتمع حوله فيؤيد ما عنده من خير ويناصح بما عنده من نقص. أما أن تقام الأحزاب فليس ذلك من شرع الله، بل ثبت بالإسناد الصحيح في الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فترافعت الأصوات في المسجد وتراموا بالبطحاء. قال الحسن البصري: فجعلت ما أبصر أديم السماء من فعلهم هذا. وذلك للاختلاف على عثمان رضي الله عنه ممن حضر من الأمصار من أهل الانحراف والضلال، ممن تأثروا بابن سبأ وغيره، فنظروا إلى عثمان نظرات باطلة وزعموا أنه لا يقسم الثروة صحيحا، وزعموا أنه يذني أقاربه. يقول الحسن البصري: فتراموا بالبطحاء فجعلت ما أنظر أديم السماء، فسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لعلها أنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قال: فسمعت صوتا من بعض حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ثم تلا قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كذلك الأمر الثالث: توظيف قضايا إسلامية كبيرة في خدمة أفكار معينة وأحزاب منحرفة، كقضية الجهاد التي أسيء استخدامها وشوهت صورتها، فما عملته القاعدة في تنظيمها الضال هو جناية على الإسلام ولا يمثل الإسلام، بل والله لو دفع أعداء الإسلام الملايين تلو الملايين من الدولارات والأطنان تلو الأطنان من الذهب لما استطاعوا أن يشوهوا صورة الإسلام وأن يصدوا الناس عن الدخول في هذا الدين كما فعل هؤلاء الضالون. وذلك لأن الإسلام دين الله عز وجل، من استخدمه لأجل أن يؤيد قضية شخصية له، أن يصل إلى حكم أو أن يصل إلى مصالح دنيوية خاصة به، أو أن يصل إلى مصالح الإسلام بفهمه وهواه لا بهدي الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجني على الإسلام ويشوه الإسلام تشويها لا حد له ولا نهاية له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كان سب آلهة المشركين، وهي حقيقة بأن تسب، ممنوعا إذا كان ذلك يؤدي إلى سب ذات الله سبحانه وتعالى، فكيف بأفعال مخزية تجعل الناس يتكلمون في دين الإسلام ويتكلمون في رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بالقدح والذم؟ فكيف بالأفعال التي يطرح بها اليهود وأذناب اليهود في تشويه صورة الإسلام والقضاء عليه؟ أشك أنها أبعد عن الإسلام هذه، وأن الإسلام بريء منها. فالجهاد قضية عظيمة، الفقهاء بينوها ووضحوها وشرحوها بما لا مزيد عليه. فيأتي هؤلاء ويتمسكون بمبدأ الجهاد ويوردون الآيات والأحاديث فيه. أنا أقول نعم، من منا لا يحب أن يجاهد في سبيل الله؟ بل نتلو على الناس دوما قوله عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فلا بد للمسلم أن يحدث نفسه بالغزو وأن يهيئ نفسه للغزو في سبيل الله عز وجل. لكن الجهاد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أنزل له أحكاما، قول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أليست آية من كتاب الله؟ أليس أجمع المسلمون على جواز الصلح عند حاجة المسلمين لهذا الصلح، وأن الذي يقرر أمثال هذا الصلح هو إمام المسلمين؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد صالح كفار قريش بالصلح الحديبية المعروف المشهور بما جرى فيه من حوادث وعبر كثيرة؟ حتى أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنعطي الدنيا في ديننا؟ ثم بعد ذلك لكمال إيمانه وكمال اعتماده وتوكله على الله رجع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان. فإذا قضايا الجهاد قضايا كبيرة وقضايا مهمة يجب أن لا تؤخذ إلا عن العلماء. ولهذا أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز الغزو بغير الإمام، وهذا هذا قول صحيح ثابتة الأحاديث في تأييده. فالإمام جنة يقاتل من ورائه، ولذلك لا يجوز الغزو بغير إمام لأن الأمور تضطرب، والجهاد يحتاج إلى تنظيم دقيق وإلى مهارات عالية وإلى أن تتوحد أذهان المجاهدين جميعا في ذهن رجل واحد بمن عنده من أهل الحل والعقد والمشورة والرأي، حتى ينضبط وحتى يكون التوفيق والنصر حليفه. أما أن يؤتى وتخبط أحكام الجهاد يمينا وشمالا وتختزل بعض الأحكام دون بعض، فذلك مما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه المؤمنون. ولو شئنا أن نتكلم عن أحكام ذكرها الفقهاء في كتبهم لو اطلع عليها هؤلاء، وأظنهم يطلعون عليها، لعلموا أن ما هم عليه باطل. فإن الفقهاء في قضية الصلح مثلا نصوا على أنه يجوز للمسلمين أن يصالحوا العدو، وهذا محل إجماع، ولكن جوزوا أن يصالح العدو على دفع مال، وهذا القول قول أجمع الفقهاء عليه للضرورة. وأما في غير الضرورة فمن الفقهاء من أجازه ابتداء كأبي حنيفة ومنهم من لم يجز. انظر إلى سعة أفق علماء الإسلام والتزامهم شرع الله عز وجل، أن حال ضعف المسلمين يجوز الصلح إذا احتج إليه، حتى لو يدفع المال حتى يدفع العدو. فسبحان الله العظيم، كيف تلتبس هذه القضايا وكيف تنقضي على أبناء المسلمين؟ وإنما وقع ذلك لأن مصادر التلقي فيها خلل. فالتلقي لا بد أن يكون عن ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا من رأيتموه يقدح في العلماء ويتهمهم ويصفهم بالابتداع والضلال في الدين وأنه لا يؤخذ عنهم ونحو ذلك من العبارات، فلا شك أنه على شفا جرف نهار وأنه على خطر عظيم. فمصادر التلقي مهمة لأبناء المسلمين. خذوا من كبار علمائكم، خذوا من حكمائكم، لا تأخذوا من قليل العلم، صغار الأسنان، سفهاء الأحلام، حتى تصلوا إلى الله عز وجل وإلى تحقيق نصرة هذا الدين بما كان عليه رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والكلام في هذا يعني يطول جدا، ولكن جزاك الله خير لأنه تحت المشاعر الكلام في الحديث.